لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل خطب الجمعة التي حضرتم والتي ستحضرون مدارها على هذه الأربعة مدارها على تقوى الله تعالى تذكرنا بترك الحرام تذكرنا بإتقان الفرائض تذكرنا بأداء ما استطعنا من النوافل تذكرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنك إن أكرمك الله تعالى بالمحافظة على هذه الأربعة سلمت في الدنيا وسلمت في الآخرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حياتك لك خير وموتك لك خير لكن من فارقته هذه الأربعة أو من فارقه واحد منها فأمره غير حال السعادة والخير إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام والإهانة بطاعة الله أو بمعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فها هنا صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوما خطأ أيضا عند الناس تجدون مثل هذا أيها الإخوة في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصحيح المفاهيم كثير أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكا وسكونا وأعمالا وأقوالا وعطاء ومنعا ومن هنا جاءت هذه السلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح جاءت لتصحح مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه تكلمت الخطب الماضية عن مفهوم العبادة شو يعني عباده؟ وتكلمت عن مفهوم التدين وتكلمت عن مفهوم الدنيا والآخرة ومفهوم الدين يسر ومفهوم التعصب والشدة ومفهوم الاستخارة ومفهوم بركة القرآن عنوان خطبة اليوم مفهوم الضرورات تبيح المحظورات شو يعني؟ ما معنى الضرورات تبيح المحظورات؟ كان خالد في اجتماع دوري مع موظفي شركته انعقد الاجتماع الساعة 5 مساء واستمر حتى 8 لما عاد إلى بيته سألته زوجته هل صليت المغرب؟ قال لا كنت في اجتماع مهم لا أستطيع أن أتركه فلم أصلي والضرورات تبيح المحظورات ماشي الحال ترى هل فهم خالد هذه القاعدة فهما صحيحا؟ هيك هو مفهوم الضرورات تبيح المحظورات؟ في حفل تخرج صديقه أصر أحد الأصدقاء على سعيد أن يشاركهم شرب الخمر، وأقسموا عليه أن لا يفسد عليهم الاحتفال، فخجل وشرب شيئا قليلا دون الثمن. لما سئل عن السبب، وليس هذا من عادته بعمره وما تناول هذا الشيء، فقال: الضرورات تبيح المحظورات، أخي مضطر. ترى هل فهم سعيد القاعدة فهما صحيحا؟ وهل يجوز ما فعل؟ هل صح تصرفه؟ كان طالبا عزبا، لذا رأى نفسه مضطرا لمخادنة النساء ومصاحبتهن، حتى ذهب معهن إلى الحرام. عندما سئل قال: كنت مضطرا والضرورات تبيح المحظورات. ترى هل فهم هذا الطالب القاعدة فهما صحيحا؟ وهل يجوز ما فعل؟ هل صح تصرفه؟ أراد أحمد مع مجموعة شركاء بناء مشفى، قدروا تكلفتها الإجمالية وأعدوا لها العدة، وقعوا العقود وباشروا التنفيذ، واقترب المشفى من يوم الافتتاح، لكنهم فوجئوا بحاجتهم إلى مال إضافي لم يكن في حسبانهم لشراء أجهزة أحد أقسام المشفى، فاضطروا حسب زعمهم لأخذ قرض ربوي لصالح مشروعهم، وقالوا: إن الضرورات تبيح المحظورات. ترى هل فهم هؤلاء الإخوة القاعدة فهما صحيحا؟ وهل صح تصرفهم؟ حقيقة بجوز. توقع عدنان أن ابنه الصغير ذا السنوات السبع سيتعرض لاحقا في حياته العملية والعلمية لمخاطر مالية جسيمة، فاستشار زوجته أن يبدأوا بفتح رصيد مصرفي لابنهما في أحد المصارف الربوية، حتى إذا كبر هذا الولد وجد لنفسه رصيدا ماليا جيدا، فلا يقع في أزمات مالية ولا يضطر لسؤال الناس. والضرورات تبيح المحظورات. ترى هل فهم الزوجان القاعدة فهما صحيحا؟ وهل يصح فعلهما؟ الخطبة ستوضح الفهم الصحيح لقولنا الضرورات تبيح المحظورات، وستبين حكم ما فعل هؤلاء الإخوة في هذه الأمثلة. أيها الإخوة، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة فقهية مهمة لها تأصيلها الشرعي وتصورها الصحيح في أذهان الفقهاء، ولها تطبيقات مهمة عندهم في عالم الفقه والحياة، ولكن تصورها الخاطئ في أذهان العامة يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، وتنعكس سلوكا خاطئا لا يرضي دينا ولا دنيا. الضرورات جمع ضرورة، وهي مشتقة من الضرر، ومعناها هي أن يبلغ الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. شو يعني مضطر؟ شو معنات أنا مضطر؟ أن أصل إلى حالة إذا لم آخذ الممنوع، إذا لم آخذ المحظور، هلكت أو قاربت من الهلك. معنات كلمة مضطر هذه كلمة اصطلاحية شرعية، وليست كلمة يعني لغوية يقولها من شاء في أي حالة شاء. الضرورة هي حالة يصل إليها المبتلى إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، أو بتعبير آخر، الضرورة هي نزول حالة من الخطر بالإنسان أو المشقة الشديدة في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في دينه أو في عقله. الضرورات، هذا معنات كلمة ضرورة. ما معنى كلمة تبيح؟ الإباحة هنا رفع الإثم والمؤاخذة عند الله تعالى. أما إذا كان المحظور متعلقا بحق مالي للغير، فيجب على المضطر بعد ذهاب الاضطرار أن يرد الحق إلى الغير. فمثلا من أتلف مالا لغيره مكرها فإنه يباح له هذا الفعل، لكن بعد انتهاء حالة الإكراه يجب عليه أن يعوض من أهلك له ماله عن هذا المال. من أكل مال غيره مضطرا من دون إذنه، إذا وصل لحالة أنه سيهلك إن لم يمد يده إلى طعام غيره، جاز له أن يأكل طعام هذا الغير، لكن بعد أن تذهب حالة الاضطرار يجب عليه أن يعود إلى هذا الغير ويعوضه لقاء ما أكل من ماله من دون إذن. فتبيح يعني ترفع الإثم الأخروي، أما حقوق الناس فلا بد للمضطر بعد انتهاء حالة الاضطرار أن يعوض الناس عما أخذ منهم. المحظورات جمع محظور، وهو كل محرم في الإسلام، سواء كان ارتكاب محرم أو تركا لواجب أو تأخيرا للواجب عن وقته. معنى هذه القاعدة أن حالات الاضطرار أو الحاجة الشديدة تبيح ارتكاب ما نهى الشرع عنه، لكن لهذه القاعدة 5 شروط، إذا ذهب أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز استخدام هذه القاعدة بحال. الضرورات تبيح المحظورات بشروط 5، إذا ذهب أي واحد من هذه 5 لا يجوز استخدام هذه القاعدة، وبالتالي لا يجوز ارتكاب المحرم. الشرط الأول أن تكون الضرورة ملجئة شديدة، سيهلك، سيذهب عضو من أعضائه، سيذهب العرض، سيذهب المال، أن تكون الضرورة ملجئة، أن يكون الضرر شديدا بحيث يخشى المرء تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه أو تلف المال أو تلف العرض أو تلف العقل أو ذهاب الدين. أما إذا لم يكن الضرر الواقع شديدا فلا يباح ارتكاب المحظورات، ومن ارتكب المحظور عندها هو آثم. وبناء على هذا الشرط فقد أخطأ خالد عندما ترك صلاة المغرب لأجل الاجتماع مع عماله. قل لي بربك لو خرج الاجتماع من 5 إلى 8، لو خرج الساعة 6 أعطاهم استراحة ربع ساعة، هو ذهب فصلى وعاد، ما هو الخطر الداهم الذي سيصيبه ويصيب عماله من غياب الربع ساعة؟ لن يحدث شيء، ممكن يكون في ضرر لكن هذا الضرر بسيط جدا، راحوا 10 دقائق من الاجتماع من عوضهم. فلا يجوز لأحد أن يترك صلاة فرضها الله لأجل محاضرة أو لأجل اجتماع أو لأجل جلسة في مؤتمر، يقول أنا مضطر. لا علاقة لفعلته بالاضطرار الذي أذن به رب العالمين. ليعلم هذا الأخ بأن فهمه لهذه القاعدة خطأ، وبالتالي وقع في سلوك خطأ. بناء على هذا الشرط أن تكون الضرورة ملجئة، أخطأ خالد عندما ترك صلاة المغرب لأجل الاجتماع مع عماله، لأن الضرر الحاصل من خروجه للصلاة من الاجتماع بسيط محمول وليس شديدا معسورا. أما إذا كان الضرر غير محمول وسيهلكه أو يهلك من حوله أو يقترب من الهلاك، عندئذ له أن يؤجل الصلاة. أكبر منه خطأ سعيد الذي شرب الخمر خجلا من أصحابه. ما الضرر الذي سيترتب عليه إذا خرج من الحفل كله؟ خير، فليعتذر وليخرج، أن يزعلوا، هذا ضرر بسيط جدا، ضرر بسيط جدا، أن يحزن من حزن ويزعل من زعل، لقاء أن أنضبط أنا بشرع الله تعالى. لن يترتب على خروجه من الاحتفال ضرر كبير، لكنه ضرر بسيط، وهذا لا يدخل أبدا تحت هذه القاعدة، لأن أول شرط من شروط الضرورات تبيح المحظورات أن يكون الضرر جسيما، أن يكون الضرر ملجئا. الشرط الثاني أن تكون الضرورة قائمة لا متوقعة، قائمة فعلا عند الإنسان لا وهما، وأن يحصل خوف الهلاك أو التلف حقيقة، وذلك بتحقيق أو تحقق أو بغلبة ظن على حسب التجارب. أما إذا كان الضرر مشكوكا فيه أو متوهما حدوثه فلا يباح ارتكاب المحظور. بناء على هذا الشرط ليس من الصواب فعل عدنان وزوجته عندما أودعا مالا لابنهما الصغير ذي السنوات 7 في مؤسسة مالية ربوية، لأنهم توقعوا أن بعد 20 سنة من الممكن أن يقع في أزمات مالية، هذه ليست ضرورة، الضرورة لابد أن تكون واقعة وليست متوقعة، أن تكون قائمة وليست متوهمة. أنه أنا بدي حط لابني ببنك ربوي هلأ لأنه بعد 20 سنة حيحتاجهم، بلا ما يصيبه مشكلة بعد 20 سنة. هذا ضرر متوهم، هذا ضرر مظنون لا يجوز من أجله أن يرتكب الإنسان الحرام. لو أنهم وضعوا له هذا المال في مؤسسة غير ربوية لأصابه وأحسن. الشرط الثالث، ألا يجد المضطر وسيلة لدفع الضرر إلا ارتكاب المحظور. الضرورات تبيح المحظورات إذا عدمنا الوسائل المباحة التي ندفع فيها الضرر. أنا وقع علي ضرر سأدفعه بالوسائل المباحة، إذا عدمت الوسائل المباحة هناك ممكن أن أذهب إلى المحظور، أما إذا كان عندي وسيلة مباحة فلا يجوز الذهاب إلى الوسيلة المحرمة. إذا لحق بك ضرر كبير ولا تملك أي طريقة مباحة لدفع هذا الضرر إلا بارتكاب الحرام، عندها يجوز لك ذلك. أما إن وجدت طرقا مباحة حرم ارتكاب الحرام. من هنا لا يحل لأحمد مع شركائه في المشفى القرض الربوي في مسألتهم، لأنهم يملكون حلولا أخرى. أنا ساويت مشفى، نحن مع بعضنا ساوينا مشفى، بقينا 200 مليون بدنا نجيب أجهزة، عندنا حلول، بنفتح المشفى كله إلا هذا القسم، قسم الأشعة ما بنفتحه، بنفتح المشفى كله إلا هذا القسم، نشارك شريكا جديدا يدخل معنا بهذا المبلغ ويكون له أسهم في هذه المشفى، نتفق عليها قلت أو كثرت بسعر عال أو رخيص، نشتري بالمرابحة هذه الأجهزة، نتعاقد مع جهة تشتري لنا هذه الأجهزة بالمرابحة. عندنا حلول بديلة حلال. إذا عندك حلول بديلة حلال فلا يجوز الذهاب إلى الحرام، لأن هؤلاء الإخوة الأطباء كانوا يملكون حلا بديلا كأن يعلنوا افتتاح المشفى عدا هذا القسم الذي يحتاج لهذه الأجهزة، حتى إذا رزقوا الحلال اشتروا الأجهزة دون دخول في دائرة الحرام. فمهما استطعت أن تبحث عن حلول مباحة فافعل، ولا ترتكب الحرام إلا إذا أغلق باب الحلال دونك حقيقة. الشرط الرابع، أن يقتصر في دفع الضرر على الحد الأدنى من المحظور المحرم. من يضطر أن يأخذ حرام يأخذ أقل كمية تدفع عنه الضرر. فمن اضطر للأكل من ميتة بسبب انقطاع في الطريق وخاف على نفسه الهلكة فإنه يأكل ما يسد رمقه ويعينه على الوصول إلى حيث يجد الحلال، ولا يأكل من المحرم كيف شاء وما شاء وما تمنى. ومثله من اضطر لكشف عورة أمام طبيب للعلاج فإنه يكشف مقدار الضرورة وحسب، والأطباء يراعون هذا. الطبيب مضطر أن يكشف عن عورة مريض لأنه عملية، لكن الطبيب يراعي أنه لا يجوز له إلا بمقدار الضرورة. قال تعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المفسرون غير باغ أي غير باغ في أكله فوق الحاجة، يأكل فقط بمقدار الحاجة، من اضطر أن يأكل ميتة بمقدار الحاجة. ولا عاد هو آكل لحم الميتة ونحوها من المحرمات مع وجود غيرها من المباحات. فالجائز عند الضرورة هو ما تندفع به الضرورة وحسب. إذن الشرط الأول أن تكون الضرورة ملجئة، والشرط الثاني أن تكون الضرورة قائمة، والشرط الثالث أن لا تجد مباحا تدفع عنه الضرورة، والشرط الرابع أنك تأخذ من المحرم بأقل مقدار ممكن، والشرط الرابع والأخير أن لا يكون هذا المحرم هو القتل أو الزنا أو الكفر. هذه الثلاثة لا تجوز بحال، لا يجوز القتل ولا بحال من الأحوال. إنسان يقول أنا كنت مضطرا، لا يجوز. الزنا لا يجوز بحال، إنسان يقول أنا كنت مضطرا، ما في أحد تجيز له الشريعة، نسأل الله السلامة إذن. الكفر لا يجوز بحال، هذه الثلاثة لا يجوز ارتكابها بحال، مهما كان الضرر ومهما كانت الضرورة ومهما كان الاضطرار، لا يجوز لأحد أن يقتل أحد أو أن يفجر بامرأتين، أو نسأل الله السلام أن يكفر بالدين. أيها الإخوة، هذا معنى الضرورات تبيح المحظورات، وهذه شروط تطبيقها. والصواب أن يستشير المحتاج لاستخدام لهذه القاعدة من يثق بدينه وعلمه من العلماء ليرشدوه إلى صواب الفهم والعمل. وإن من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أنهم لم يعرفوا معناها ولم يحيطوا بشروطها، فنتج عن هذا الفهم الخاطئ أنهم أعملوا القاعدة في غير محلها وربما لم يعملوها في محلها، وهذا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا. أيها الإخوة، خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة فقهية مهمة، من استخدمها بغير فهمها الصحيح وشروطها الشرعية فإنه أساء وما أحسن وضر وما نفع. والصواب في مفهوم الضرورات تبيح المحظورات الكلمات الآتية: 1- الضرورة في الاصطلاح هي حالة يبلغ بها الإنسان حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب على الهلاك. أي واحد بيقول أنا مضطر، كلمة مضطر يعني أنت لا سمح الله وقعت بحالة إذا لم تتناول الممنوع شرعا ستهلك أو تقارب من الهلاك. 2- لا بد للضرورة حتى تبيح المحظور من أن تكون ملجئة لا ممكنة، وقائمة لا متوقعة. ضرورة شديدة ملجئة وضرورة موجودة، مو أنا أظن حيصير معنا هيك. 3- لا يجوز للمضطر ارتكاب المحظور إن كان يجد وسيلة مباحة لدفع الضرر، فإن عدم المباح لجأ إلى المحظور وأخذ منه الحد الأدنى الذي يدفع عنه الضرر. 4- لا يباح القتل ولا الكفر ولا الزنا بحال. 5- الضرورة ترفع الإثم الأخروي عن المبتلى، أما حقوق العباد فلا بد أن تؤدى بعد زوال الاضطرار. والله أعلم. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وقد تحدثت هذه الخطبة عن مفهوم الضرورات تبيح المحظورات، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.